الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من لقاءات كتاب جامع الأصول التسعة. نواصل فيه قراءة كتاب النكاح في باب تحريم نكاح الشغار. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب تحريم نكاح الشغار. المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. زاد في رواية لأحمد: لا جلب ولا جنب. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. حديث صحيح. ولا يمكن الشيخ تصحيح النكاح أن يدفع مهر
الكلام في علة النهي، هل هي عدم وجود الصداق، أو أن علة النهي كون البضع جزء من الصداق؟ إن كان الثاني لم يمكن التسليم. الجمهور يقولوا لا يمكن التسليم،
وتحرم عليه على الأبد تفرق.
لا، يمكن هو نكاح رغب بدون ربطه بالنكاح الآخر.
باب نكاح المحرم. المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي رواية البخاري قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. وفي رواية معلقة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. وزاد النسائي في رواية: جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وأخرج مسلم عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ينكح ذلك. هنا أقرأ عند الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
نعم.
قال أحد الزملاء: دعني أقرأ. وقرأ مثل ما هو في الكتاب هنا.
نعم.
قال الشيخ: أعوذ بالله، تقرون اللواط ولا ينكح، يعني لا يكون وليا في النكاح.
نعم. ولا يخرج الشيخ على كونها المرأة أنها لا تنكح إذا كانت محرمة.
كلام على الرواية.
نعم. لكن على حتى على المعنى.
صح. الحديث حرف فيه.
إيش
معاني الناس؟
صلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وفي رواية للدارمي: ولا يخطب. وفي رواية للدارمي عن نبيه بن وهب أن رجلا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فقال أبان: لا أراه عراقيا جافا. الحديث: لا أراه عراقيا جافيا. الحديث. وأخرج مسلم عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، ولفظ أبي داود: ونحن حلالان بسرف. زاد الترمذي: وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. وعند الدارمي ونحن حلالان بعدما رجع من مكة بسرف. وأخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، صحيح مقطوع. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما، صحيح بطرق أخرى. وقال الترمذي حديث حسن. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا. المتفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، زاد في مسلم، يعني متعة النساء. وفي رواية لمسلم عن سلمة قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وفي رواية له عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وفي رواية أنه أتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وخرج البخاري عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. وأخرج مسلم عن سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا
فكنا معنا ثلاثا
ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وفي رواية أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول فكنا والكلام على
كنا النساء تكلم عنه وعن غيره؟
نعم
كنا نساء التي تمتعنا بهن معنا، هي بقينا معنا 3 أيام.
وفي رواية أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. وفي رواية أن سبرة كان تمتع ببردين أحمرين. وفي رواية فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطة. وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود وعند الدارمي أن ذلك كان يوم حجة الوداع. وخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بمتعة، يعرض برجل فنداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. وخرج البخاري معلقا. وقال ابن أبي ذئب: قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للنساء عامة؟ أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني 4 يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. حديث حسن. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. حديث منكر. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب. صحيح لغيره ولكنه منسوخ. وأخرج أحمد بن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرج، شك أبو الوليد، قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون 30 أو أكثر. صحيح لغيره وإسناده ضعيف. وفي الموطن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الموطأ عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. أثر منقطع. باب نكاح النصرانية واليهودية. أخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. باب نكاح من أسلم من المشركات. أخرج البخاري عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكانت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل عهد لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
النص ما جاء إلا في اليهودية والنصرانية، فرق بين أن يكون عندهم كتاب وعندهم بين أن يكون عندهم شبهة. إنما جاء النص بإباحة ذبائح، يعني بأخذ الجزية منهم، لا بأكل ذبائحهم ولا بنكاح نسائهم. راجعها وعلمنا.
ولا يوجد أحاديث أخرى يا شيخ لنكاح أهل الكتاب غير هذا؟ والقول الصحيح على خلاف ابن عمر ولا شيء؟
ظاهر الآية واضح. اليوم أحل لكم طعام، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب طعام. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
باب لا يخطب على خطبة أخيه. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية البخاري: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. زاد في رواية لأحمد: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وأخرج أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه. صحيح لغيره. باب النظر إلى المخطوبة. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن مغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وعند ابن ماجه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وقد سمى السائل في رواية لأحمد هو سهل بن أبي حثمة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها. حديث حسن. وأخرج أحمد عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. إسناده صحيح. باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. أخرج البخاري عن ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعارضت عليه نفسها. باب لا تنكح المرأة إلا برضاها. المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ومثلها عند أحمد. وفي رواية لأبي داود فإن بكت أو سكتت. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها. وفي رواية البخاري إذنها صماتها. أخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي رواية الثيب أحق بنفسها. وفي رواية لأبي داود والنسائي واليتيمة تستأمر ولهما والبكر يستأمرها أبوها. وأخرج الدارمي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره. إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عدي الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. حديث صحيح. زاد في رواية لأحمد أشيروا على النساء في أنفسهن. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مضعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها، ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة ابن شعبة فزوجها إياه. حديث حسن. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئا من بناته جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا. وفي رواية عن ابن عباس نحوه وزاد: ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال: اللهم إن كان إيمانه أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى. ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله ابن عمر قال: توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية ابن حارثة بن الأوقص. قال: وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون قال عبد الله وهما خالايا. قال: فمضيت إلى قدامة بن مضعون أخطب ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر: يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. باب: إذا زوج ابنته كارهة فالنكاح مردود. أخرج البخاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وفي رواية عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. زاد ابن ماجه والدارمي: فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر، وذكر يحيى أنها كانت ثيبا. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن بريدة قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ضعيف شاذ. وأخرج النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها.
عندنا صحيح عندكم صحيح لا في الرواية مش عندك
طبعا الثانية صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أهل النساء من الأمر شيء؟ ضعيف شاذ. باب الصداق. ثم اتفق عليها عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابي فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظروا ولو خاتما من حديد. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية البخاري قال: ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتم من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وله: ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف. وله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي رواية لمسلم: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وأخرج مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وأخرج الخمسة عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغال بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. زاد النسائي وابن ماجه والدارمي: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وعند ابن ماجه والدارمي: أو عرق القربة. وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة. زاد النسائي قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات: قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة. فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة. حسن صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. وفي رواية لأبي داود: وكان زوجها في من هاجر إلى أرض الحبشة. وزاد النسائي: ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. حديث صحيح. وخرج النسائي عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. صحيح الإسناد. وخرج النسائي عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة نحو حديث سهل لم يذكر الإزارة والخاتم، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. حديث ضعيف. وعن مكحول نحو خبر سهل وقال: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف.
سببية يمكن، يمكن على جهة المقابلة والمجاهدة.
وعن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق. عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وفي رواية: كنا نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. ضعيف وصحيح قول جابر. وخرج الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه. ولابن ماجه أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أحمد عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل إدانا من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه تزوج امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها، فقال: كم أصدقت؟ قال: قلت 200 درهم. قال: لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم، ما عندي ما أعطيه. قال: فمكثت ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في سرية بعثها نحو نجد، فقال: اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئا فأنفلكه. قال: فخرجنا حتى جئنا الحاضرة ممسين. قال: فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين، قال: فأحطنا بالعسكر، وقال: إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا، وقال: حين بعثنا رجلين لا تفترقا، ولا أسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه فلا أجده عنده، ولا تمعنوا في الطلب. قال: فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ: يا خضرة! فتفاءلت بأنها سنصيب منهم خضرة. قال: فلما اعتمنا كبر أميرنا وحمل، وكبرنا وحملنا. قال: فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته، فقال لي صاحبي: إن أميرنا قد عهد إلينا ألا نمعن في الطلب فارجع. فلما رأيت إلا أن أتبعه قال: والله لترجعن أو لأرجعن إليه ولأخبرنه أنك أبيت. قال: فقلت: والله لأتبعنه. قال: فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع، فقال ادنو يا مسلم إلى الجنة. فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته، رماني بالسيف فأخطأني، وأخذت السيف فقتلته واحتززت به رأسه، وشددنا نعما كثيرة وغنما. قال: ثم انصرفنا. قال: فأصبحت فإذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة. قال: فجعلت تلتفت خلفها فتكبر، فقلت لها: إلى أين تلتفتين؟ قالت: إلى رجل والله إن كان حيا خالطكم. قال: قلت: وظننت أنه صاحبي الذي قتلت، قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذي أنا عليه. قال: وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتب بعيرها. فلما قلت ذلك لها قالت: فدونك هذا الغمد، فشمه فيه إن كنت صادقا. قال: فأخذته فشمته فيه فطبقه. قال: فلما رأت ذلك بكت. قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به. إسناده ضعيف. في رواية: كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. إسناده حسن. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. رجاله ثقات. وفي الموطأ عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. إسناده منقطع.
كيف؟ أودي.
باب الوليمة وإجابة الدعوة إليها. المتفق عليها أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: أني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. زاد في رواية لأحمد قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. وفي المتفق عليه أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية له: بئس الطعام. وفي متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية لهما: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وفي رواية لمسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي رواية: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وفي رواية: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. زاد أبو داود في رواية: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. وفي رواية لأحمد: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي المتفق عليه عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. وفي رواية لهما: بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. وفي مسلم: تخصه به. وأخرج البخاري عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وهو عند أحمد عنها عن عائشة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وخرج البخاري معلقا وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. وفي لفظ لأحمد شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما. قال قلت فما؟ قال الحيث يعني التمر والأقط. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والدارمي عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء. زاد أبو داود في رواية فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثانية معروف والثالث رياء وسمعة. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. أيهم ضعيف. وأخرج أبو داود عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. أيهم ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضيب المسلمين. إسناده جيد. وأخرج أحمد عن أبي الغادية اليمامي قال أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا أحدهم، فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب
بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير، سامنا الله وإياكم بطاعة هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.
اللهم صل. Let me check.